أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعنين. قلنا في الجلسة السابقة أنه توجد روايتان مهمة بل تدلان على جواز صلاة المرعى هذا مكشوفة الرأس، وهما هذه إحداهما معتبرة عبد الله بن بكير، وثانيا ولعذا منها نفس هذا الراوي، ولكن في سند شخص آخر هذا لم يثبت وثاقته، وهي رواية السادسة من باب 29 من أبوابها اللباس المسلم. وقع الكلام في الجمع بين هذه الرواية وتلك الروايات، وذكر العلام محامل هذا عجيب غريبا، ومن جملة المحامل التي ذكرها هذا فقهاء هو ما أفاد صاحب الحدائق رضوان الله عليه أن مقصود مكشوفة الرأس يعني بلا مقنعة، يعني وهذا لا ينافي أن يتصل وجوب الستر بدون المقنعة بشيء آخر. وسيد العظم استغرب من صاحب الحدائق هذا العمل، وقال رواية صريحة مكشوفة الرأس، وكيف يكون مقصود به كشف عن المقنعة؟ أتخيل أن نظر صاحب الحدائق إلى رواية السادسة التي ذكر فيها أنه تصلي بدون مقنعة هذا ماذا؟ فيكون مقصوده مقصود صاحب الحدائق هذه الرواية. كيفما كان ما ذكر فقهاء من المحامل غير واضح. السيد العظم اعتبر روايات الدالة على وجوب ستر الرأس المتواترة إجمالا، بحيث أصبح الحكم بوجوب الستر على المرأة ستر الرأس على المرأة هذا من شيء مقطوع بهم، فيكون ذاك بين الرشد. وهذه الرواية التي تدل على عدم على وجوب الستر بين الغي، فهذا يكون في حكم الغي ولذلك يرفع. ولكن هذا القول هو مقتضى صناعة، باعتبار أن هناك روايات كثيرة، بعضها مجملة بعضها واضحة بعضها مختصرة بعضها مفصلة، هذا كلها مجمعة على وجوب ستر الرأس. فإذن هذه الرواية لابد منها طرحها من هذه الجهة، بل هذه ولكن إذا قلنا لابد من الحمل، فأتخيل الحمل الصحيح وفي هذه الرواية مكشوفة الرأس يعني مقصود ليس تحت السقف، يكون تحت السماء، واستعمل هذا التعبير موجود في اللغة العربية، فلان جالس في المكشوفة هذا في الكشفة، بمعنى أنه ليس تحت السقف، فلعل هذا الحمل إن كان لابد من الحمل، هذا الحمل الذي أتخيله هو أوضح وأقرب إلى الواقع، وإلا فالصحيح رفض هاتين الروايتين هذا والعمل بسائر الروايات الدالة على وجوب ستر الرأس. ثم وقع الكلام هذا في وجوب ستر الشعر على المرأة. بعضهم قالوا سيد العظم نكلها عن بعضهم أنه الشعر تابع للرأس، فإذا وجب ستر الرأس وجب ستره شعر أيضا. فقال سيد أنه هذه التبعية نؤمن بها بالشعر القصير، هذا هو عما الشعر الطويل الذي يصل إلى وسط الظهر أو أكثر من ذلك، فلا يمكن أن يقال أنه تابع للرأس. والصحيح أن نقول أنه التبعية غير واضحة، سواء كان الشعر قصيرا أو طويلا، الشعر ينبت في الرأس لا أنه جزء من الرأس، جزء الرأس هو عبارة عن جمجمة هذا ونحو ذلك هذا، أو جزء من الرقبة إلى الجمجمة هذا هو، وهذا والشعر ليس جزءا من هذا حتى يكون تابعا، بل شعر نابت في الجسم، نابت في الشعر في الرأس، وهو ليس جزءا منه ولا تابعا له مطلقا، سواء كان قصيرا أو طويلا. بل هذا فالنتيجة، هذا استدلال على وجوب ستر الشعر، هذا بجهتهم، بل هذا تبعيا غير واضح. والصحيح أنهم يجب ستر الرأس بما دل على الرواية على ذلك من رواية، والعمدة في ذلك هذا معتبرة زرارة ابن عيان، وهي رواية التاسعة باب 28 من هذا الباب، باب 28 من حيث الواقع في من أبواب لباس المصلين. قال روى الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه رواية تاسعة في هذا الباب في الوسائل، محمد بن الحسن بإسناده، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد، سند الشيخ إلى حسين بن سعيد سعيد تامون، وعن ابن أبي عمر وهو رجل جليل، وعن عمر بن عدينة رجل ثقة، عن زرارة بن عيان قال سألت أبا جعفر سلام الله عليه عن أدنى ما تصلي فيه المرأة، أكل ما هذا يكتفي تكفي للمرأة من الستر. قال عليه السلام درع وملحفة. درع قلنا هو القميص، والقميص وحده لا تغطي الجسم كله، وعليكم السلام، ولا تغطي الجسم كله حتى كما هو واضح، حتى إذا كان طويلا فإنه أمام ما قدم وما بين القدم والساق يبقى مكشوفا لا تغطيه، لا يغطيه القميص. لكن إمام قال وملحفة، ملحفة فتقول فتنشرها، تنشر تلك الملحفة على راسها، راس مو فقط راس، وتجلل بها أو تتجلل بها، يعني تغطي تمام جسمها بكذا. فهذه الرواية تدل على أن المرأة يجب أن تغطي جميع جسدها، لا يستثنى من ذلك شيء أسرع حتى وجه، ولكن وجه ربما نستدل على جواز الكشف ببعض الروايات. هذه الرواية تدل على كشف على وجوب ستر الشعر والرأس معا على كل حال. فالنتيجة هذه الرواية صريحة هذا في وجوب ستر الرأس والشعر من المرأة. هذا وللكلام متابعة، والحمد لله رب العالمين.